من سيرة لسيرة. يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بهالحلقة الجديدة من برنامج من سيرة لسيرة. معي أنا عزة من وراء المايك وأكيد معي زميلي همام. يسعد مساك همام.
مرحبا عزة. يسعد مساكي ومسا كل مستمعينا ومتابعينا عبر راديو سوريالي بحلقة جديدة وموضوع جديد. وبالحقيقة مستمعينا موضوعنا اليوم فرض نفسه نتيجة أحداث عم نسمع عنها كتير بالفترة الأخيرة بتتعلق بتدخل بعض الفصائل بعمل منظمات الإنسانية.
والموضوع راح لأبعد من هيك همام، وصل لمرحلة الاعتداء على عمال الإغاثة وحجز واعتقالهم والاعتداء على ممتلكات المنظمات. مشان هيك كان لابد من فتح هالملف ومناقشته بحلقة اليوم.
وضيفنا اللي رح نتحاول معه اليوم هو الدكتور محمد الحمادي، منسق تحالف المنظمات السورية غير الحكومية يلي بيضم 18 منظمة مؤسسة إغاثية وقع باسمهم على بيان رفض تدخل أي جهة عسكرية أو سياسية بالعمل الإغاثي والطبي بمدينة إدلب.
خليكم معنا ومستمعينا واسمعونا وشاركونا بهالحلقة من بعد ما نمسي أكيد على أماني معدة البرنامج وغالي على متابعة التعليقات وتيسير على الهندسة الإذاعية. يسعد مساكم جميعا.
وظلوا تواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512. وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أما سؤال حلقتنا لليوم، ليش برأيكم بعض الفصائل المتطرفة عم بتعيق العمل الإغاثي والطبي للمدنيين بمناطق سيطرته؟ رجعنا لكم مستمعينا، أنتوا عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة. معي أنا عزة ومع زميلي همام، وحلقتنا لليوم عم نحكي فيها عن الاعتداءات اللي تكررت من قبل فصائل معارضة أبرزها هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة على عمال الإغاثة اللي عم يقدموا المساعدة والخدمات للمدنيين.
وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدأ مثل العادة بسكتش درامي لأبو فاكر وأم جوزيف. رح نسمع فيه قصة حسام ابن جيرانهم يلي اعتقل بسبب شغله بالإغاثة، وكيف وليش ومين هذه اللي رح تعرفوه من خلال الفقرة.
وبالمنقوشة رح تحكي لنا رئيفة عن الفرشات الحمصية، بس مو فرشات النوم، الفرشة يلي هي عبارة عن مقدمة الحكاية.
أما سما بشد حيلك فرح تحكي لنا عن غاز سارين كسلاح حرب، شو أنواعه وشو أعراضه وكيف بيتم الوقاية منه.
وبفقرة سوريين لبعض رح يحكي لنا بسام اليوم عن شبكة إغاثة سوريا وخدماتها اللي بتقدم للسوريين بعدة مناطق.
أما بفقرة شؤولك رح نتحاور مع ضيفنا لليوم الدكتور محمد الحمادي، منسق تحالف المنظمات السورية غير الحكومية، عن تدخل فصائل وغيرها من الجهات يلي عم بتعيق العمل الطبي والإغاثي ببعض المناطق السورية، وعن بيان رفض تدخل أي جهة عسكرية أو سياسية بالعمل الإغاثي والطبي بمدينة إدلب يلي وقع عليه تحالف المنظمات.
وهلأ رح نروح لأولى فقراتنا ونسمع شو صار مع أبو فاكر وأم جوزيف وجارون بجوز كلام.
جوز كلام.
أم جوزيف، يا أم جوزيف، لك شو عم تعملي حتى عصياني بالغرفة؟ دي أبو فاكر جاي؟
شو هذا من جوزيف؟ ما هذا مو حسام ابن جيراننا اللي كانوا ساكنين بالحارة؟
بلا
إيه ليه صورته عندك على الكمبيوتر؟ شو عم تعملي شوفي؟
عم نعمل حملة للمطالبة بإطلاق سراحه.
إطلاق سراحه؟ ليش شلون اعتقلوا؟ مو على أساس هو هرب على إدلب مشان ما يعتقلوا النظام؟ يعني رجع واعتقلوه؟
لا ما رجع، اعتقلوه هنيك.
أم جوزيف اتركي هلأ الصورة وركزي معي شوي لأفهم منك، بركي بقدر ساعد. شلون اعتقلوا النظام وهو بقلب إدلب؟
لك مو النظام اللي اعتقلوا.
مو النظام، لكن مين؟
جبهة النصرة.
جبهة النصرة؟ وليش لتعتقلوا جبهة النصرة؟ على حد علمي هو متطوع بمنظمة وعم يشتغل بالإغاثة، يعني ما عنده مشاكل.
إيه بلا هو بيشتغل بالإغاثة، بس هلأ شكلهم حاطين حطات الناس اللي بيشتغلوا بالإغاثة. ما سمعت كم واحد صاروا معتقلين منهم؟
لا عم على هالقصة، وشو بدهم فيه؟
إيش بيعرفني غير ربك ما بيعرف شو بدهم هدول.
إيه وهلأ شو؟
عم بتواصل مع ناشطين بإدلب وعم ننظم حملة لإطلاق سراحه، صور ومنشورات وإعلام، يعني فيك تقول بدنا نفضحهم.
طب أنا شو بقدر أعمل؟
أنت بتقدر تعمل لنا صفحة على الفيسبوك تنزل فيها صوره وتحكي عن شغله بالإغاثة. بدنا نشتغل منيح على الإعلام، وإذا بتتواصل مع كم وسيلة إعلامية مشان يحكوا عنه ويحكوا عن اعتداء الفصائل وعلى راسه جبهة النصرة على عمال الإغاثة والمتطوعين بيكون كتير منيح.
ايوه أنا جاهز تكرم عيونك، يلا رح بلش من هلأ.
بس ما بدي وصيك أبو فاكر، بدنا ننتبه كتير على لهجة الخطاب، لأنه الشاب له أهل بمناطق النظام وله أهل بمناطق المعارضة، وما بدنا حدا منهم يتضرر بسبب الحملة.
العمى على هالقصة، قال مطلوب من النظام لأنه بيشتغل بإغاثة المدنيين والمنكوبين، ومطلوب من الفصائل المعارضة للنظام لأنه كمان بيشتغل بإغاثة المدنيين والمنكوبين. إيه والله هي ما صارت غير فيكي يا أهل بلد.
جوز كلام.
علمتنا يا بي إنه الديمقراطية هي حكم الأكثرية، يا بي داري يا بي حلمنا والعالم ما بيفهمنا وعايشين بوهم الحرية، يا بي لك علمتنا يا بي إنه الديمقراطية هي حكم الأكثرية، يا بي داري يا بي حلمنا والعالم ما بيفهمنا وعايشين بوهم الحرية، يا بي يا بي وبأيامك مش قادر أحكي راي إذا كلمي مش عزوقك شوف رجالك وراي، إيه تاري كل الرواية والعادل والحري مش أكتر من حكاية حكي وهابي صيفي، تاري كل الرواية والعادل والحري مش أكتر من حكاية حكي وهابي صيفي، تاري كل الرواية والعادل والحري مش أكتر من حكاية حكي وهابي صيفي.
وضلوا تواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10، وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أما سؤال حلقتنا لليوم، ليش برأيكم بعض الفصائل المتطرفة عم بتعيق العمل الإغاثي والطبي للمدنيين بمناطق سيطرتها؟ ومعنا أحد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك، معتز السلوم عم بيقول لأنه هي المسيطرة يعني بتحبوا تشتغلوا بقوانينهم، أهلا وسهلا، يمكن يكون في تجاوزات وهذا الشيء وارد بكل بلدان العالم، ولكن الذي يسيطر هو يلي بيفرض هيمنته. شكرا يا معتز على مشاركتنا برأيك.
طالب حياتي وتحت ثياب الشعبي لابس بدل رصاصي بلبنهم على الوطي، مطالب حياتي وتحت ثياب الشعبي لابس بدل رصاصي بلقنهن على الوطي، مطالب حياتي تحت ثياب الشعبي لابس بدل رصاصي.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره، وبحلقتنا لليوم عم نحكي فيه عن الاعتداءات المتكرره من قبل بعض الفصائل وخاصه تحرير الشام على عمال الاغاثه.
خلينا بالبدايه هما عم نحكي لمستمعينا عن بعض الاعتداءات يلي صارت وعم تتكرر من قبل بعض الفصائل بحق المتطوعين وعمال الاغاثه.
ما رح نرجع كثير لورا، رح نرجع بس لشهر 8 السنه الماضيه اللي شهد حادثه من أسوأ حوادث الاعتداء على عمال الاغاثه يلي هن عناصر من الدفاع المدني السوري.
7 عناصر كانوا مناوبين بالليل بمقر الدفاع المدني السوري بمدينة سرمين. تم الهجوم عليهم من قبل مسلحين مجهولين وقتلهم بكواتم الصوت وسرقة معدات المركز.
هالحادثة هزت مدينة إدلب واستنكرت المؤسسات المدنية بكل الشمال السوري هذا الاعتداء، وطالبت الفصائل العسكرية بالعمل الجدي والسريع لكشف مرتكبين هاي الجريمة.
وكمان شهدت بوقتها عدة مدن وقرى من محافظة إدلب مظاهرات للمدنيين بتطالب الفصائل العسكرية بحماية المؤسسات المدنية من مراكز الدفاع المدني والمشافي ومقرات المنظمات الإنسانية.
وبسبب تجاهل هيئة تحرير الشام لهي النداءات والمطالبات وتجاهلها للأمر كله، تم اتهام الهيئة بارتكاب هي الجريمة أو على الأقل معرفتها فيها مسبقا.
وذكر وقت ناشطين من أبناء مدينة سرمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه مساجد المدينة نادت على مكبرات الصوت بأسماء المتورطين بالهجوم، ومن بينهم قيادي بهيئة تحرير الشام كان مهدد 2 من عناصر الدفاع المدني المغدورين قبل كم يوم من الحادثة بسبب مشكلة شخصية.
وبالفعل بعد فترة انعرفوا مرتكبين هي الجريمة، وكان منهم 2 من المنتسبين لهيئة تحرير الشام وواحد منهم قيادي بالهيئة.
ومؤخرا شهدت مدينة إدلب عدة انتهاكات جديدة بحق العاملين بمجال الإغاثة من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروفة باسم هيئة سواعد الخير والمدعومة أمنيا من قبل هيئة تحرير الشام، ويلي بينت من جديد على الساحة بعد غيابها بنص السنة الماضية تقريبا.
وبظهور سواعد الخير من جديد فرضت مجموعة من القرارات المتعلقة باللباس الشرعي ومحلات الحلاقة والتدخين وسماع الأغاني والاختلاط بالمواصلات، وترافقت هي القرارات مع جولات ميدانية اعتبروها الناشطين والمدنيين نوع من أنواع التضييق على السكان.
ونتيجة هاي القرارات وقفت سواعد الخير باصات النقل الداخلي التابعة لمنظمة بنفسج واللي بتنقل الأهالي والطلاب مجانا، واعتدوا على السائق واعتقلوه وتم تغريمهم ماديا كعقوبة لمخالفة قرارهم.
مخالفة قراراتهم بشو بالضبط؟ يعني هو باص ماشي وعم يطالع هالعالم؟ يعني ما عم بفهم.
لك لا، قال لأنه في اختلاط بيطالع رجال ونسوان سوا.
أيوة، يعني لازم يكون في باصات للنسوان وباصات للرجال.
يعني والله يا همام يبدو هيك بدهم.
والله هالسمعات اللي عم نسمعها ما صارت بحكاية لا بألف ليلة وليلة ولا بكان يا مكان.
لا ولسه ما خلصت قصصهم وحكاياتهم، لسه في كومة. بس أنا عم فكر نروح لفقرتنا الثانية نسمع شو رأيك؟
فقرتنا الجاية اللي هي المنقوشة.
أيوة، ورح تحكي لنا اليوم رئيفة عن الكان يا مكان.
لكن مباشرة عن المنقوشة.
مرحبا، اليوم ما رح نحكي لا مثل ولا حكاية، اليوم رح نحكي عن الحكاية وبالتحديد مقدمة الحكاية يلي بيسموها فرشة الحكاية. كل حكاية إلها مقدمة أو فرشة، الغرض منها تلفت انتباه السامع إنه الحكاية رح تبلش، وهي المقدمة بتختلف من منطقة لمنطقة ومن بلد لبلد. بس أكتر مقدمة مشهورة ومعروفة هي كان يا مكان بقديم الزمن وسالف العصر والأوان نحكي ولا ننام. هون سامع الحكاية واللي غالباً بيكونوا أطفال بيقولوا نحكي، فبيقول الراوي كان في بزمناته بلا 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 وبيبلش حكايته. أو ممكن الراوي يختصر المقدمة ويبلش مباشرة بي كان في بزمانه، أو مقدمة بين الأولى والتانية لا طويلة كتير ولا قصيرة كتير، مثل كان يا مكان يا سادة يا كرام كان فيه، أو ببلش الحكاية. وفرشة الحكاية هي جزء أساسي من الحكاية الشعبية السورية، مشان هيك منشوف الجدود والجدات بيتقنوها وبيتفننوا فيها ليشدوا المستمع ويلطفوا الجو ويمهدوا للحكاية يلي ممكن تطول كل السهرة. تعالوا نتعرف على مقدمات وفرشات للحكاية الحمصية يلي لسه في جدات بيعرفوها وبيحكوها. فرشة المقص، بيطلبوا الأولاد من الست أو الجد أو الأب أو الأم يحكوا لهم حكاية، بيقول الراوي احكي لكم على مقص، بيجاوبوا الأولاد ايه، بيقول الراوي كلمتين وبس وبيسكت. بيحتجوا الولاد وبيطلبوا من الراوي بإلحاح إنه يحكي لهم حكاية أطول، بيوافق الراوي وبتبلش الحكاية. الفرشة الثانية شقارق بقارق، وهي الفرشة من أحلى الفرشات لأنها بتعتمد على كلمات عكس بعضها. بيقول الراوي
عن شقارق عن بقارق، عن حدادين العبي، عن خياطين المعالق، الكذب عمري ما عرفته، والصدق ملح الرجال. طلعت مشوار لقيت بطريقة برغوت قد الأرنب، مسكته شديت عليه الجلال وركبته، خط فيه البحر، طلع لعند ركبته. قعدت قبل الصبح والدنيا نهار، دخلت الاسطبل لاحظت للتبن جحش، سمعت صوت طلعت عليه، لقيت المزابل عم تنبح على الكلاب، شفت حيط راكب على حرامي، لحقته حتى مسكته، لاحني ولحته من كتر عزمي، اجيت تحته وشوفه رقبتي صارت حمرة من كتر ما ضربته.
بيضحكوا الولاد وبعدين بتبلش الحكاية. شو رأيكن؟ حبيتون؟ لكن احكولنا عن فرشات الحكاية بمنطقتكن وكيف كنتوا تسمعوها من جداتكن.
المنقوش معي أنا رئيفة.
يا روي احكي حكاية، أدبك تكون رواية، احكي لي على ناس زمان، احكي لي على ألف ليلة وليلة، ولا لونجة بنت الغولة، ولا ولد السلطان. حاجيتك ما جيتك، ودينا بعيد مدى الدنيا.
وانتم معنا مستمعينا عم تسمعوا برنامج من سيرة لسيرة على هوا راديو سوريالي، وضلوا شاركونا آرائكم على رقمنا على الواتساب 00962779851210، وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أما سؤال حلقتنا لليوم، ليش برأيكم بعض الفصائل المتطرفة عم بتعيق العمل الإغاثي والطبي للمدنيين بمناطق سيطرته؟ عبدالله عم بيقول لنكون واقعيين وعن معرفة شخصية وتجربة الموضوع، إنه في سياسة متبعة من قبل جبهة النصرة لأبعاد الناس عن أي شيء ممكن يقدم لهم مساعدة، وولعهم بالسيطرة والتحكم وفرض وجهات النظر بيخليهم بحالة من التخوف حتى من أعمال الإغاثة، والنظر بعين الريبة والشك لأي شخص ما بيتبع لهم. شكرا يا عبدالله على رأيك.
كل واحد منا في قلبه حكاية، كل واحد منا في قلبه حكاية، حكي يا راوي كي ما حكى ولك، ما تزيد ما تنقص من عندك، قال يشفى ولا بلاك، حكي ونسينا مهاد زمان، خلينا في كان يا ما كان، كان يا ما كان. حاجيتك ما جيتك، ودينا بعيد مدى الدنيا. حاجيتك ما جيتك، كل واحد منا في قلبه حكاية، كل واحد منا في قلبه حكاية.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا السوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة، معي انا عزة ومعي زميلي همام من ورا المايك. بحلقتنا لليوم عم نحكي عن اعتداءات الفصائل وخاصة جبهة النصرة او هيئة تحرير الشام على عمال الاغاثة.
ومشان ما حدا يقلنا انه ممارسات فردية ونحن عم نعممها، رح نحكي لكم كمان عن الاعتداءات تانية صارت مؤخرا بحق الناشطين والمتطوعين وعمال الاغاثة.
ومن ابرز الاعتداءات اللي صارت مؤخرا اعتقال 2 من الشباب المتطوعين بفريق ملهم التطوع على أيد عناصر من تحرير الشام من قدام مكتب الفريق بمدينة إدلب.
اعتقال الشباب صاروا هن عم يجمعوا تبرعات للغوطة الشرقية، طبعا تم اعتقالهم مصادرة المصاري والتبرعات اللي كانوا جامعينها، وبحسب الهيئة اعتقالهم كان بسبب الاشتباه بتورطهم بأعمال أمنية، ونفى فريق ملهم التطوعي بدوره هذا الشيء.
وهي ما كانت المرة الأولى يلي بتعتقل فيها تحرير الشام متطوعين من فريق ملهم. قبل مرة كمان اعتقلت عدد من المتطوعين وصادرت التبرعات اللي كانت معهم، واستمر اعتقالهم شهرين تقريبا.
يعني كمتطوعين بالعمل الإغاثي كل شغلهم يجمعوا تبرعات ويودوا شوية مساعدات للناس. إيه شو بدهم منهم؟ لا وما خلصت لسه الحكاية. من كم يوم كمان بحلب اعتدوا عناصر هيئة تحرير الشام على مركز نقابة محامية حلب الأحرار بريف حلب الغربي وأخذوا كل محتوياته واعتقلوا واحد من المحامين وهو المحامي أحمد الصالح.
ولسه في أكتر أنه تدخلهم وصل كمان للمستشفيات والمراكز الطبية وصاروا سواعد الخير التابعين لهيئة تحرير الشام يعملوا جولات يومية على المشافي آل شو لمراقبة لبس الكوادر الطبية والمراجعين وإلزامهم باللباس الشرعي، وحاولوا كمان يقتحموا مشفى الزراعة بإدلب، فدار نقاش حاد بينهم وبين إدارة المشفى نتج عنه اعتقالهم لحارس المشفى بعد ما منعهم من أنه يفوتوا.
وكمان قطاع التعليمي ما نفذ منهم لأنه شنت سواعد الخير حملة على معاهد مدينة إدلب واقتحموا الشهر الماضي معهد فيثاغورس التعليمي، قال للتدقيق على الطلبة والمدرسين مراقبة اللباس الشرعي، وكان في مدرس جامع طلاب وطالبات بصف واحد فضربوه قدام الطلاب، وحاولوا كمان يعتقلوا طالب بسبب حلاقة شعره، وقت حاول المدير يتدخل ويحل الموضوع حطوا صلاحه براحسه وأخذوه على مركزهم ووقعوه تعهد بعدم المخالفة وفوقه دفعوا غرامة مالية. لسه حدا بده يقول ممارسات فردية؟
والله يا همام ما بعرف شو بدي أقولك عن جد، غير إنه الله يعين هالشعب، لك إنه فوق ما عم ينضرب وينقصف بمختلف أنواع الأسلحة، لا وكمان تضييق وتجديد وضرب وانتهاكات واعتقالات.
وعلى سيرة السلاح يلي عم ينقصفوا فيه السوريين، وبما أنه النظام السوري قصف المدنيين بغاز السارين أكثر من مرة بمناطق مختلفة من سوريا، خلينا نروح لفقرتنا الجاية اللي هي شد حيلك ونسمع من سما شو بدها تخبرنا وتحكي لنا عن الإسعافات المطلوبة للمصابين فيه.
نفسي بشد حيلك معي أنا سما.
كتير سمعنا بالفترة الأخيرة عن غاز السارين واستخدامه كسلاح حرب كيماوي. اليوم رح نعرف شوية معلومات عن غاز السارين وكيف بيتم الإصابة فيه وشو أعراضه وأساليب الوقاية منه. خليكن معنا. غاز السارين أو اللي بيتسمى بالعامية غاز الأعصاب هو نوع من أنواع الغازات القاتلة اللي بيستخدم بالحروب. هو غاز عديم الريحة وعديم اللون تماما، والريحة اللي بتنتشر وقت استخدامه بتكون نتيجة التفجير، لأنه بيتم نشر غاز السارين بتفجير وإطلاقه بالهواء، وبتتم الإصابة باستنشاق غاز السارين أو بشرب مي ملوثة فيه أو بأكل أطعمة ملوثة بهذا الغاز أو لمس أي سطح ملوث. طيب شو أعراض الإصابة؟ يعني بما أنه غاز السارين ما له لا لون ولا ريحة، فشو الأعراض اللي ممكن يلاحظها المصاب ويعرف أنه هو أو حدا من اللي حواليه مصاب؟ الأشخاص يلي تعرضوا لجرعة خفيفة أو متوسطة من غاز السارين عن طريق تنفس الهواء الملوث أو أكل طعام أو شرب مي ملوثة أو لمس أسطح ملوثة بالسارين تظهر عليهم بعض أو كل الأعراض التالية خلال فترة تتراوح بين ثواني معدودة لساعات بعد التعرض للسارين، والأعراض هي بالترتيب حسب شدة التعرض والإصابة: سيلان أنفي، تدميع شديد، احتقان بالطرق التنفسية، زيادة المفرزات القصبية، تشنج القصبات وضيق النفس، إسهال، صعوبة الرؤية، هياج عصابي وتصرفات هستيرية، ارتفاع ضغط الدم، نقص أكسجين شديد بيلحق شلل عضلي وبطء بالقلب، وبعدين هبوط الضغط، توقف التنفس والوفاة. طيب شلون ممكن تكون الوقاية من الإصابة بغاز السارين؟ الوقاية بتكون بالابتعاد الفوري عن مكان انتشار الغاز السام والانتقال لمنطقة بعيدة هواها نظيف وما له معرض للغاز. وفي حال انتشار السارين برات البيت لازم الناس تدخل عبيوتها فورا وتطلع على الطوابق الفوقانية بعد تسكير البواب والشبابيك منيح لحتى ما يدخل الغاز. وبهي الحالة من الخطأ أنه الناس تنزل على الأبو أو الملاجئ، لازم تطلع على أماكن مرتفعة لأنه غاز السارين أتقل من الهواء وبينتشر بتركيز عالي بالمناطق المنخفضة القريبة من سطح الأرض. أما اللي تعرضوا لغاز السارين فأول شيء لازم يشقوا ثيابهم وما يشلحوها من الرأس مشان ما يلامس الغاز الأنف والتم ومناطق تانية من الجسم، وبتنحط الثياب بكيس نايلون وبتنربط منيح لأنه الثياب بتضل محتفظة بالغاز. بعدين لازم ينغسل الجسم بسرعة بالمي والصابون ويضل بالمي حوالي نص ساعة، وإذا كان المصاب عنده اضطراب بالرؤية أو حرقة بعيونه لازم يغسل عيونه بمي نظيفة لمدة 15 دقيقة. وبالنسبة لاستخدام الكمامة ما بيكون كتير مفيد بهالحالة إلا إذا كانت من النوع اللي بغطي الأنف والتم وداير مدارهم بشكل كامل لتخفيف استنشاق الغاز. طبعا هاي الإجراءات لازم تتم بسرعة كبيرة لنقدر ننقذ المصاب، وفي حال توفر الأدوية فلازم نحقن المصاب فورا بحقن مادة مضادة اللي بيستعملها عادة طبيب الإنعاش، وهي بتحتوي على أدوية مثل الأتروبين، براليدوكسيم والفاليوم لحتى تلغي مفعول وآثار غاز السارين السام ومنع الاختلاجات العضلية، وبالتالي إنقاذ المصاب خلال فترة ما بتتجاوز الساعة من الوقت. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سمح.
هم مين وإحنا مين؟ هم مين وإحنا مين؟ هم المل والحكم معاهم وإحنا الفقراء المحكومين.
هم المل والحكم معاهم وإحنا الفقراء المحكومين.
حذر فذر شغل مخك شوف مين فينا بيحكم مين.
حذر فذر شغل مخك شوف مين فينا بيحكم مين.
إحنا مين وهم مين؟
إحنا الفقراء المبنيين.
إحنا مين وهم مين؟
إحنا الفقراء المبنيين.
احنا السنة واحنا الفرد، احنا الناس بالطول والعرض.
احنا الناس بالطول والعرض،
من عافيتنا تقوم الارض وعرقنا يخضر بساتين. حذر فذر شغل مخك شوف مين فينا بيخدم مين.
وضلوا تواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10، وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أما سؤال حلقتنا لليوم، ليش برأيكم بعض الفصائل المتطرفة عم بتعيق العمل الإغاثي والطبي للمدنيين بمناطق سيطرتها؟ عمزة عم بيقول لأصحاب الفكر الظلامي شو بده يطلع منهم غير الدكتاتورية وحب التسلط بدمهم. أما عبد الكريم عم بيقول من باب لا برحمه ولا بخلي رحمة الله تنزل. وعن عبده كمان عم بيقول نفس سياسة النظام. محمد عم بيقول لأنه حرامية هدول جماعة الإغاثة وجماعة التطرف ما بيحبوا الشريك. شكرا أصدقائي على مشاركاتكم.
إحنا مين وهم مين؟ إحنا مين وهم مين؟ إحنا الأرض حطبها ونارها، وإحنا الجيش اللي حررها، وإحنا الشهداء في كل مدرها منتصرين أو منكسرين. حذر فذر شغل مخك شوف مين فينا بيقتل مين.
ورجعنا لكم مستمعينا، عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا عزة ومع زميلي همام.
وبحلقتنا اليوم مستمعينا عم نحكي عن اعتداءات هيئة تحرير الشام أو جبهة النصر على العاملين بالمجال الإغاثي والطبي بمناطق سيطرتها.
همام، أنا عم فكر إنه هن ليش هيك عم يعملوا مع هدول الناس المسالمين يلي كل شيء عم بالدنيا وعم يعملوا إنه يساعدوا العالم؟
هلا أنا بظن عزة إنه الموضوع له علاقة بفرض السيطرة، يعني هن ببساطة ما بدهن يكون ولا شيء برات سيطرتهن. وأنت بتعرفي قطاع الإغاثي صار قطاع واسع بمدينة مثل إدلب وريفا، فما بيناسبهم هذا القطاع يشتغل لحاله ويكون سلطة مستقلة.
طب معقول أنه مثلا تكون المصاري هي السبب؟
يعني شلون؟ ما فهمت.
هلا يعني ممكن يكون كل الموضوع أنه بس عم يجمعوا مصاري، لأنه كل ما يعتقلوا ناشطين بياخدوا اللي معهم من تبرعات أو أدوات أو أي شيء بيكون معهم، وغير هيك كل واحد بيعتقلوا أو بيلاقوا عنده مخالفة شرعية مثل ما بيسموها طبعا بيدفعوا غرامة مالية.
والله يا عزة كمان هذا ممكن يكون سبب وارد جدا.
طب همام، معقول يضل الوضع هيك؟ يعني إذا ضل الوضع هيك ما عاد تلاقي ولا منظمة تشتغل بمناطقهم.
رغم هيك عزة، أكد تحالف المنظمات السورية غير الحكومية واللي ضيفنا لليوم هو المنسق لهم على استمرار مساعدة المدنيين المحتاجين للخدمات الإنسانية، بس رفض أي تدخل من أي جهة عسكرية أو سياسية بالمنشآت الصحية.
ووقع التحالف مع عدد من المنظمات بيان أكدوا فيه إنه أي تدخل بأمور أي منشأة طبية أو أي نشاط إنساني يعتبر اعتداء صارخ على المنشأة والكوادر العاملة فيه.
فيها، وأنه في حال صار هالشي فبتتحمل الجهة مسؤولية الكاملة عن توقف تقديم الخدمة للمدنيين المستضعفين.
يعني بصراحة بيان قوي، بس إن شاء الله يجيب نتيجة. ومن بين المنظمات يلي وقعت عليه غير التحالف المنظمات السورية غير الحكومية إحسان الإغاثة والتنمية، اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية، أطباء عبر القارات، بناء للتنمية، منظمة بنفسج، مؤسسة الشام الإنسانية، شبكة إغاثة سوريا وغيرها من المنظمات.
واحدة من هاي المنظمات هي موضوع فقرتنا الجاية اللي هي سوريين لبعض مع زميلنا بسام داود، رح يحكي لنا فيها عن شبكة إغاثة سوريا.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.
مرحبا. نتيجة الظروف الصعبة اللي عم يمر فيها السوريين، دخلت كتير من المنظمات الإغاثية بحالة تخبط، وهذا الشيء من أهم أسبابه عدم التنسيق بين بعضنا البعض. هالشي دفع البعض للتفكير بتأسيس شبكات أو منظمات كبيرة بتضم عدة منظمات ومؤسسات عاملة بالمجال الإغاثي، ليجتمعوا السوريين لبعض تحت مظلة واحدة وينسقوا سوا وبين بعض ويتعاونوا ليقدروا يقدموا للناس احتياجاتهم بدون نقص أو زيادة قدر المستطاع. شبكة إغاثة سوريا هي واحدة من هاي الشبكات والتجمعات، هي عبارة عن مجموعة من الجمعيات الأهلية والمدنية الغير حكومية العاملة بالمجال الإغاثي بسوريا ودول الجوار، المرخصة أصولاً وفقاً لقوانين بلد التأسيس أو قيد التأسيس. ومن مهمتها الأساسية أخذت اسمها شبكة إغاثة سوريا أو شبكة المنظمات غير الحكومية للإغاثة والمساعدات الإنسانية بسوريا. مؤسسي ومنتسبي هالشبكة هن جمعيات غير حكومية وغير حربية وغير ربحية من مختلف أنحاء العالم. بيمتد نشاط الشبكة ليشمل كافة أراضي سوريا وأماكن تواجد اللاجئين السوريين. بيتلخص مهام الشبكة بعدة نقاط: العمل على بناء استراتيجية موحدة للمنظمات غير الحكومية بما يخص الجانب الإغاثي. 2. تنسيق الجهود مع المنظمات والجمعيات التانية العاملة بالمجال الإغاثي. 3. تشكيل قاعدة بيانات لكل الأضرار المادية والبشرية اللي صارت بسوريا مشان تشكل أساس ينبنى عليه فيما بعد خطط توزيع الإعانات والتعويضات للمناطق المتضررة والمنكوبة. أربعة، رسم خريطة شاملة للمناطق المنكوبة ووضع تصور موحد لآليات توزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية. 5. رفع قدرات وكفاءات الكوادر العاملة بالمجال الإغاثي. 6. التعريف بالوضع الإغاثي والإنساني وحشد الرأي العام العربي والعالمي لدعم الجهود الإغاثية والإنسانية. 7. المساهمة بصياغة السياسات العامة والقوانين الخاصة لدعم الجهود الإغاثية والإنسانية بسوريا. 8. العمل على تشكيل إطار قانوني معترف فيه من منظمات الإغاثة العالمية والمؤسسات الدولية المانحة. وتجسيداً لهي المهام، عملت الشبكة مؤخراً عدة دورات تدريبية للعاملين بالمنظمات الإنسانية، من دورة الأمن الرقمية اللي تمت بمكتب الشبكة بريف حمص الفرحانية الشرقية وعلى مدة شهر. قدم الدورة المدرب الإعلامي باسل عز الدين بحضور 13 متدرب من المنظمات والهيئات والمجالس المحلية الفاعلة بالمنطقة، وكمان دورة تدريبية بعنوان الإطار القانوني للحماية على مدى يومين بمحافظة درعا مدينة نوى، وحضر الدورة 16 مشارك بمثل المجالس المحلية والمنظمات الفاعلة بالمنطقة. هدول نماذج عن دورات عم تعملها الشبكة للعاملين بالمنظمات ليوصلوا لأحسن تنسيق بيناتهم لخدمة الناس اللي مستنين منهم أنهم يكونوا سوريين لبعض. سلام.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.
لكن هم من يقتلون الأطفال بالمئات، يقلعون شجر الزيتون المبارك، يدمرون البيوت والحارات والشوارع اعتقالا، يقتلون الغاز المسيل للدموع بالرصاص بالصواريخ بالقذائف بالمدافع بالنار بالرصاص بالصواريخ بالقذائف بالمدافع بالنار لغة السلاح والنار
شو قولك؟
مع تفاقم الأزمة الإنسانية بسوريا ازداد عدد المنظمات الإغاثية والطبية الفاعلة بالمناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام،
ومع ازدياد الرقعة اللي بتسيطر عليها هيئة تحرير الشام المعروفة سابقا بجبهة النصرة زاد تدخلها بعمل المنظمات الإغاثية.
هذا التدخل أدى بكثير من الحالات لاعتقال ناشطين إغاثيين أو الاعتداء على مراكز ومقرات المنظمات أو مصادرة ممتلكاتهم يلي بتنجمع لصالح الناس.
وبعد عدة اعتداءات مسجلة وموثقة أطلق تحالف المنظمات السورية غير الحكومية بالإضافة لعدد من المنظمات بيان أكدوا فيه إنه أي تدخل بأمور أي منشأة طبية أو أي نشاط إنساني يعتبر اعتداء صارخ على المنشأة والكوادر العاملة فيها، وإنه في حال صار هالشي فبتتحمل الجهة المسؤولية الكاملة عن توقف تقديم الخدمة للمدنيين المستضعفين.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع بينضم لنا ضيفنا لليوم الدكتور محمد الحمادي المنسق لتحالف المنظمات السورية غير الحكومية. أهلا وسهلا فيك الدكتور محمد الحمادي منسق تحالف المنظمات السورية غير الحكومية، ضيف عزيز على برنامج من سيرة لسيرة عهوى راديو سوريالي. أهلا وسهلا فيك دكتور.
أهلا فيك شرفنا.
أهلا فيك دكتور. دكتور اليوم موضوعنا حساس شوي وبيتعلق بالاعتداءات يلي عم يتعرض لعمال الإغاثة والعاملين بالقطاع الطبي بمدينة إدلب. شو هي هاي الاعتداءات يلي عم يتعرضوا لها ومن قبل مين؟
طبعا حاليا في الوقت الحالي الاعتداءات الأكثر عم تكون عن طريق الاشتباكات اللي عم تصير حاليا بين مختلف الفصائل، بالذات بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا. قد تكون الاشتباكات ما وصلت إلى مدينة إدلب حاليا، بس إذا بنحكي عن محافظة إدلب من فترة عدة أيام كان في اشتباكات قرب مشفى المعرى الوطني بين فصائل التي تحققت اللحظة. هذا بالنسبة لموضوع الاشتباكات الأخيرة طبعا، لكن من فترة قريبة أيضا كان في تدخلات بشكل أساسي من قبل هيئة تحرير الشام بما يسمى جمعية هيئة سواعد الخير. كان في محاولات فرض قوانين أو سيطرة على بعض الأمور الإدارية التي تتعلق بعمل بعض المنشآت الصحية في محافظة إدلب.
طيب دكتور، شفنا بالفترة الأخيرة مثل ما حضرتك هلأ حكيت عدة حالات اعتقال من قبل سواعد الخير التابعة لهيئة تحرير الشام لمتطوعين وعمال إغاثة، برأيك شو سبب هالاعتقالات الظاهرية والمخفية؟
على ما أعرف سواعد الخير ليست جهة تنفيذية تقوم بالاعتقال، اللي أعتقد اللي القوة التنفيذية هي بتكون مختلفة. أعتقد سواعد الخير هي أكثر ما يسمى بأمر معروف ونهي عن المنكر، هيئة أو ما يعرف بالحسبة إلى آخره، لكن ربما التنفيذ بيكون من قبل الجهات التي تحمل السلاح اللي مختلفة نوعا ما. لكن الموضوع لا يقتصر، يمكن جيد السؤال، إحنا ما بيقتصر فقط على العمل الطبي والمنشآت الطبية، في تجاوزات أحياناً عم تتناول العمل الإنساني الإغاثي بشكل عام، تدخلات متنوعة تبدأ من محاولات فرض موظفين، تدخل في التعيين، أحياناً طلب نسب أو حصص من عمليات التوزيع سواء كان توزيع مواد غذائية أو أخرى بشكل عام، أحيانا فرض جهات محددة لعقد صفقة المناقصات التنفيذ والتشغيل للمشاريع، فرض شركات أو مقاولين محددين، فرض مجالس محلية محددة، فرض شركات محددة للتعامل معها، تدخل في قوائم التوزيع، فرض أسماء محددة أو حذف أسماء. يعني بصراحة الموضوع تقريبا متنوع الأشكال، لكن كله غير مقبول وكله مرفوض أيا كان شكله. بالنهاية العمل الإنساني والإغاثي يقوم على تحديد قوائم المحتاجين والمستفيدين بناء على تقييمات احتياج تجرى بشكل منهجي لفئات السكان الأكثر احتياجا، وتحديد الاحتياجات بيكون وفق معايير دولية متفق عليها تلبي حاجات الأساسية وليس وفق أهواء أو أجندات أيا كان نوعها. فالعمل الإنساني يجب أن يكون كما هو معلوم غير منحاز، مستقل ومحايد، وعدم الانحياز يقتضي بالمساعدة تكون وفق الاحتياج وليس وفق أي شيء آخر. أيضا التدخل في عمل المؤسسات من ناحية الناحية المذكورة قبل اللحظة اللي هي موضوع مثلا التوظيف أو فرض جهات للتعامل معها أو شركات، هذا يؤثر في استقلالية المؤسسات وبالتالي أيضا كمان ممكن يؤثر في حياديتها بأنها تكون يعني غير منحازة لأي طرف. المؤسسات هون ما تكون تروج لأي فكر سياسي أو ديني أو جهة ما في الصراع أو إلى آخره. فبالتالي كل هاي الأمور يجب أن تراعى عند تقديم العمل الإغاثي والإنساني. للحقيقة دائما التقديم المساعدات في حالات الصراع خصوصا المسلح واللي بيكون في صراع أهلي مثل سوريا بشكل أشد بيكون معقد بشدة بسبب التنوع والاختلاف الكبير. أحيانا بيكون التدخل مركزي، قرارات مركزية عليا من قبل الجهة المسيطرة، أحيانا بيكون تدخل على مستوى فردي، أحيانا بيكون على مستوى منطقة محددة. فدائما معالجة الموضوع تختلف بحسب طبيعة التدخل. أحيانا بيكون التدخل عن سوء نية مدبر مخطط له، أحيانا بيكون تدخل عفوي بسبب جهل، بسبب عدم إدراك لمبادئ وطبيعة العمل الإنساني واحتياجاته.
تمام. طب دكتور، ليش برأيك زادت بالفترة الأخيرة هي التدخلات أو الاعتداءات من قبل تحرير الشام بشكل غير مسبوق؟
الحقيقة يمكن خلينا نقول من بداية 2017 بلشت تظهر على السطح أكثر فأكثر. ربما يكون السبب هو السيطرة المتنامية لهذا الفصيل بشكل أساسي على الساحة التي نعمل فيها حاليا في محافظة إدلب. ما بعرف إذا في أسباب أخرى كامنة لدى الفصيل أو قيادته أو إلى آخره، لكن يعني الموضوع يقع في حالة التكهنات والسؤال يوجه لهم أكثر من كوننا نحن يعني قلنا إجابة.
طيب دكتور، تواصلنا مع عدة أشخاص ومنظمات من يلي تضرروا من الاعتداءات وبصراحة يعني اعتذروا عن الظهور بسبب عدة مخاوف. برأيك شو هي هي المخاوف وشو ممكن يصير لو حدا من المعتدى عليهم حكى عن اللي صار معه بصوت عالي؟
هلا أنا أعتقد الموضوع بنهاية هو ليس موضوع فردي، المؤسسات كلها تعاني، المعاناة شاملة. قد تكون المؤسسات لا تفضل مقاربة الأمر بشكل خاص وفردي، فبالتالي هي تتجنب معالجة الموضوع أو طرح موضوعها، لأن الموضوع لا يخص مؤسسة ما بعينها، الموضوع عام. وبالتالي أعتقد هذا يثير الحساسية لبعض العدد. المؤسسات بشكل عام لا تفضل أن تتعامل مع هذا الأمر بشكل فردي، وإنما هذا الأمر بيكون معالجته بشكل جماعي، لأن الموضوع فعلا ليس متعلقا بمؤسسة دون أخرى، الموضوع متعلق بالجميع. وطبعا تعقيدات العمل في حالة الصراع والتعامل مع الأطراف المختلفة بيطلب أنه يتبعوا محاذير لحتى يعني يستمروا في إيصال المساعدات بالشكل الأمثل للمحتاجين. ما حدا خصوصا يعني المؤسسة دائما بشكل عام حريصة على إيصال المحتاج المساعدات، وبالتالي حريصة أيضا على تجنب اي
احتكاك مباشر اذا فينا نقول
اي 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 لا او الاحتكاك المباشر
او عفوا تصادم مباشر يعني
سوء خلينا نقول سوء التفاهم او سوء التواصل او اعطاء انطباعات او رسائل سلبيه غير مقصوده او الى اخره. وبالتالي الموضوع حساس مثل ما انت حكيت في بدايه الكلام. بالتالي بيكون التعاطي معه حساس، لكن في النهاية الموضوع هام جدا لأنه يعني متعلق في حياة ملايين البشر.
مزبوط.
أكيد. طب دكتور، أنتوا كتحالف المنظمات السورية غير الحكومية وقعتوا على بيان إدانة للتدخل بعمل المنظمات، تحكي لنا شوي أكثر عن هذا البيان ومين الجهات اللي وقعت عليه؟
وقعوا عليه مجموعة مؤسسات منضوية في التحالف. كان جاي بعد تدخل مباشر في مدينة إدلب في أحد المشافي. يعني باختصار كان عم يحاول يعالج هاي المشكلة. الموضوع تقريبا قضى عليه شهر أو أقل. كان في رد تجاوب إيجابي خلينا نقول، يعني بشكل عام بعد المخاطبة هاي الأمور نوعا ما ما شهدنا تكرار في هذا التجاوز وتم التراجع عنه. نحن في النهاية في أجسام أيضا نتعامل معها قائمة على الأرض، مثل مديريات الصحة مع مجالس محلية مع مديريات التعليم. أوكي. مديريات خدمية تقوم بالإشراف على إشراف التقني والفني على على الخدمات المقدمة بشكل عام. عم نتعامل معها كمؤسسات منذ سنوات. هي يقوم عليها خبراء متخصصون في مجالاتهم. بالتالي في نوع من العلاقة خلينا نقول المتبادلة التي نشأت عن العمل المشترك الطويل. ونحن كنا دائما أيضا نحاول أنه هاي الأجسام التي نتعامل معها أيضا تبقى بعيدة عن التدخلات من قبل الفصائل المسلحة وحتى الجهات السياسية. نحن نفضل أنه طبعا هذا أفضل لأجل الحفاظ على استقلالية وحيادية الإنسانة أن تكون الأجسام منفصلة تماما عن الفصائل المسيطرة المسلحة.
طيب دكتور، ذكرت أنه كان تقريبا ردود الفعل إيجابية، بس يا هل ترى من وقت توقيع البيان لهلا هل صار في ردود فعل سلبية من أي فصائل أو كله كان ردود إيجابية بالفعل، كانت توقفت ما صار في أي حوادث؟
لا لا لا، كتاب بيحكي عن قطاع الصحة تحديدا.
تماما.
موضوع الصحة
ما صار فيه.
لا، لكن بموضوع مثلا على سبيل المثال توزيع السلل الغذائية، عمل بقطاع المياه والإصحاح البيئي، في العمل بشكل عام بمشاريع المتعلقة بأحيانا حتى الزراعية. لا، التدخلات قائمة ومستمرة
موجودة.
ونعم، ولا تزال بصراحة يعني تشكل خطر شديد، ويجب استمرار في مخاطبة هاي الجهات. مثل ما قلت لك، كنت عم بحكي من شوي عن موضوع المقاربة مع هاي الجهات المختلفة. قد يكون أحيانا بالفعل يكون الموضوع جهل وعدم إدراك لطبيعة وشكل العمل الإنسان وكيف لازم يستمر وكيف ممكن يستمر. فمن الجيد دائما أن المنظمات والعاملين الإنسانيين يوصلوا الرسائل بشكل واضح، ما هو المقبول وما هو غير المقبول. في شيء اسمه Joint Operation Protocols، اللي هو المنظمات هون في غازي عنتاب أقرته من 2015، بروتوكولات للعمل مع الجهات المسيطرة، وأيضا في ذلك الوقت وقعت عليه أغلب الفصائل المسيطرة في حينه، يعني وقعوا عليه بشكل رسمي. لكن تغيرت الساحة، تغيرت الفصائل كثير. يعني حينها تم إبلاغهم بشكل مباشر أنه هذا ما نستطيع العمل معكم به وهذا ما لا نستطيع. فكان وهي ما تزال موجودة وفعالة هاي الـ البروتوكولات، وما يزال هنالك محاولات باتجاه إعلام الفصائل التي لم تكن موقعة ويعني حثها على الالتزام بهاي البروتوكولات لأجل ضمان استمرار العمل الإنساني والمساعدات للمحتاجين.
طب بدي راجعك شوي على البيان، كيف ممكن هذا البيان يحمي العاملين بالمنظمات دكتور؟
بالنهاية لما بيكون التدخلات بحدودها الدنيا أو غير موجودة، فأنا بيكون عم بستطيع قدم الخدمات بشكل أمثل، وبالتالي أنا بيكون في المكان الملائم. يعني أنا بالنهاية الحماية الأساسية للعمل الإنساني والعمل الإنساني هي التزامهم بالمبادئ التي تضمن عدم التعرض لهم. العمل الإنساني غير منحاز، مستقل، محايد، ما بيتدخل بالصراع، ما بيتدخل مين الجهة المسيطرة، ما بيتدخل، ما بيعطي شرعية لحدا ولا بيسحب شرعية من حدا، هو يهدف فقط إلى إيصال الخدمة. وبالتالي لما بيحرص على المبادئ ولما بيلتزم فيها ولما بنطالع بيان يؤكد على ذلك ويطالب بذلك، فنحن كل ذلك في محاولة سعي لحماية العامل الإنساني والعمل الإنساني من التوقف ومن الضرر.
طيب دكتور، هلأ استحضرني سؤال، برأيك حماية عمال الإغاثة والناشطين والأطباء يلي عم يشتغلوا مع الأهالي بريف حلب وغيرها من المناطق، هي يعني هي مسؤولية مين؟ مين مسؤولية مين حماية هدول العالم، أو المفروض يكون مسؤولية مين؟
هلأ وفق القانون الدول الإنساني الحكومة دائما أطراف الصراع بشكل عام مسائلين عن سلامة العمل الإنساني. الحكومة هي أول مسؤول، الحكومة المسيطرة في البلد، الحكومة المعترف فيها، الحكومة الشرعية. أيضا الفصائل ذات السيطرة الكبرى اللي بيكون لها استدامة وقادرة على التدخل في حياة الناس هي أيضا ملزمة بالقانون الدولي الإنساني بأن تحمي العمل الإنساني والسكان المدنيين أيضا، وحتى أن تقدم لهم الخدمات الأساسية. فالعاملين الإنسانيين هم جزء من المجتمع، المطلوب ليس فقط حماية العاملين الإنسانيين، بالنهاية مطلوب حماية كل المدنيين، وكعاملين إنسانيين نحن جزء من هاي المدنيين. أما بالنسبة لضمان المساعدات الإنسانية حق من حقوق الناس في حالات الكوارث أو الحروب أو النزاعات، المساعدة الإنسانية حق معترف فيه وفق اتفاقيات جنيف قوانين الدولية وقوانين الدول الإنساني. فبالتالي نحن هذا الحق كمنظمات نسعى لإيصاله للناس، هذا واجبنا. والجهات المسيطرة يعني مطالبة بضمان حصول الناس على حقوقها وإيصال حقوق للناس، وهو أحد الحقوق التي مثل حق الحياة وحق الصحة وحق الحقوق الأخرى المعيشية الأساسية.
هي أبسط ما يمكن يعني.
نعم.
طب نهاية دكتور، بغض النظر عن تدخلات الفصائل، شو هي الصعوبات الثانية اللي بيواجهوها العاملين بالمنظمات الإغاثية أو بالقطاع الطبي بمدينة إدلب؟
والله أكبر استهداف وأكبر خطر يواجهنا هو القصف المستمر من قبل الطيران.
أكيد للأسف.
بشكل أساسي استهداف الطيران هو الخطر الأكبر. تعرضت في بداية 2018 إلى حمل، يعني من تقريبا 15-12 إلى 2017 إلى نهاية الشهر أو منتصف شهر فبراير 2018، كان في هجمة شرسة جدا على المشافي والمستوصفات والمراكز الصحية من قبل الطيران. كثير خرجت مشافي ومراكز صحية عن خدمة، أيضا فقدنا عاملين في قطاع الصحة ومسعفين. هذا أكبر خطر. الخطر الثاني هو الاشتباكات ما بين الفصائل المسلحة المختلفة، والنقطة الثالثة اللي هي تهدد استمرارية وديمومة العمل هي التدخلات المباشرة وغير المباشرة في طريقة إدارة وتوزيع المساعدات.
طيب نهاية دكتور عن جد شكرا كتير إلك ويعطيك ألف عافية، وما بعرف يعني ما فينا نتمنى غير السلام والأمن لكل المدنيين بكل المناطق السورية، إن كان بإدلب ولا بعفرين ولا بالغوطة. يعني للأسف هذا واقع كتير صعب عم نعيشه وعم نمر فيه، بس إن شاء الله أكيد بجهودكم وبجهود الأيادي الخيرة اللي بتسعى لتقديم الخير للعالم ممكن نتخطاها. فشكرا كتير إلك دكتور.
بارك الله فيكم.
شكرا كتير. يعطيك ألف عافية.
العفو، مع السلامة.
يا
أنا أحرار ما يخافون. احرار بيخاف
رجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا الراديو السوريالي ببرنامج من سيره لسيره معي انا همام وزميلتي عزه، وهلا وصلنا لفقره شو في ما في على سوريالي.
وعلى سوريالي لهالاسبوع في سؤال مرتبط لحد ما بموضوع حلقتنا لليوم،
واللي هو
تخيل لو تم القضاء على الفصائل المتطرفه وتصفيه كل القاده وحل الكيانات المسيطره على بقع جغرافيه بسوريا، شو رح يصير؟
هلا النتيجه رح تكون واحده من احتمالين، يا اما رح تخلص الحرب على الارهاب او رح تتشكل مجموعات جديده من المجموعات المنحله.
عم تتنقل من البوست على الصفحه ما، لانه هدول الاحتمالين هن نفسهم يلي كانوا مطروحين لاستطلاع الراي.
معناها مستمعينا اذا لسه لهلا ما بلشتوا تتابعوا برنامج تخيل لو، روح على ارشيفنا واسمعوا الحلقات القديمه.
ولحتى تعرفوا لوين رايحين، فالبرنامج هو سلسله بعنوان تخيل لو من اعداد وتقديم زميلتنا مايا، بتسمعوا فيه كيف من الممكن يكون الوضع ضمن سيناريوهات تتعلق بالبلد. هالسيناريوهات لهلا ما لها حقيقيه، بس وارد جدا انه بالمستقبل تصير حقيقه.
فيكم تسمعوا حلقات تخيل لو مع مايا كل احد الساعه 8:30 المساء بتوقيت سوريا، او من خلال ارشيفنا على suriali.net او ارشيفنا على الساوند كلاود. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's white flower, it's in every living thing. Man, use your power. لهم مستمعينا بيكون خلص مشوارنا لليوم، بدنا نشكركن على استماعكن تواصلكن ومشاركتكن. انطرونا الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وموضوع جديد، ضلوا بخير.
وأنا بدوري كمان بدي أشكركم مستمعينا، وبدي أشكر أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي، وكمان أكيد بدي أشكر تيسير على الهندسة الصوتية وغالي على متابعة التعليقات. رح ودعكن على خير وعلى أمل اللقاء. كنت معكن أنا عزة
وأنا هما. Breathing.
far from here. The electric one does the shock you see. He left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes man are made of the same things. Freedom, 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 freedom.
Menciana-se.
برنامج من إنتاج سوريالي 2018.